الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم الحدث الأمني على ما عداه من تطورات سياسية على الساحة السورية، فبعد ساعات معدودات على الإنجازات العسكرية اللافتة للجيش السوري على جبهة ريف دمشق، ووسط الحديث عن تراجع قدرة المسلحين على تنفيذ غزوة دمشقية جديدة، ضرب الإرهاب قلب العاصمة السورية مجددا، حاصدا المزيد من الضحايا، في رسالة واضحة تفيد بأن لعبة الدم مستمرة وربما إلى وقت طويل. وهنا يطرح السؤال عن أسباب هذا التصعيد، وهل هو مرتبط بانسداد أفق التسويات أم يمهد لها؟ هل نحن مقبلون على مرحلة أكثر حرجة في ظل مؤشرات على دخول الأطراف المتنازعة مرحلة إعادة ترتيب الملفات وصياغتها لمواكبة العام الثالث من عمر الأزمة؟ وهذا الأمر يظهر جليا مع مسارعة واشنطن لترتيب أوضاع حلفائها. فعلى عجل تمت المصالحة التركية الإسرائيلية، وانطلقت مساعي جدية لإقفال الملف الكردي، وهناك محاولات حثيثة لانطلاق التسوية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل مواكبة عربية غير مسبوقة في تصعيد المواقف مع دمشق. فما الذي ينتظر الأزمة السورية؟ وما هي فرص نجاح التسويات؟ وما هي احتمالات التصعيد؟ وما هي حدوده الجغرافية؟ المشهد السوري مشاهدينا الكرام نضعه الليلة بين قوسين مع ضيفي الكريمين. معي مباشرة من دمشق الدكتور قدري جميل، نائب رئيس الحكومة السورية وأمين حزب الإرادة الشعبية المعارض وعضو قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير. أرحب بك سيد أدري جميل. وينضم إلينا أيضا من إسطنبول الدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة إسطنبول. أرحب بضيفي الكريمين، ونبدأ مع السيد قدري جميل لنسأل عن التصعيد اللافت اليوم، التفجير الإرهابي الذي هز دمشق. يعني سيد قدري جميل، هذا التفجير إلى أي مدى في توقيته هو رد على الإنجازات العسكرية التي حققها النظام السوري في الميدان؟ يعني كيف تقرأ هذا التوقيت، لا سيما أنه هل هو برأيك هو مؤشر على انسداد الأفق السياسي أمام الأزمة السورية؟
يمكن يكون العكس تماما. البعض يخاف ويهلع من تقدم إمكانية الحل السياسي، ويريد بأي شكل من الأشكال منعه أو على الأقل تأخيره. لذلك القوى المتشددة التي لا تريد للحل مكانا، للحل السياسي مكانا، لجأت سابقا وتلجأ اليوم وستلجأ غدا إلى مختلف أشكال التصعيد من أجل خلط الأوراق ومحاولة منع الحل السياسي الذي تؤيده الأكثرية الساحقة من السوريين موالاة ومعارضة. إذا أخذنا الخط البياني منذ شهر أو شهرين وحتى اليوم، نرى أن لغة الحوار تتقدم، أن خطاب إيقاف العنف يتقدم في الشارع السوري بشكل عام وبين القوى السياسية المختلفة، ولكن هنالك بعض المتضررين ونراهم هنا وهناك، بالغرب نراهم، في بعض الدول العربية نراهم، وفي بعض أطراف المعارضة السورية التي كانت تبني كثيرا على أوهام التدخل الخارجي، لا تريد للحل السياسي مكانا لأنها بنت كل مكاسبها على الحل العسكري. لذلك ليس من المستبعد أنه اقتراب فرص الحل السياسي هي التي تدفع بالبعض إلى القيام بهكذا أعمال إجرامية إرهابية التي لن ترهب الشعب السوري، والتي ستزيده تصميما على السير في طريق الحل السياسي من أجل إيجاد المخرج الآمن من الأزمة السورية.
طيب سيد قدري جميل، تحدثت عن لغة الحوار تتقدم، أضف إلى ذلك اليوم رئيس الحكومة السورية تحدث عن بشائر النصر. يعني ما هي ملامح هذه البشائر؟ ما هي مؤشرات هذه بشائر النصر التي تحدث عنها، إضافة إلى ما تحدثت عنه عن تقدم في مسار الحوار؟
أهم نصر يحققه السوريون هو توقف العنف. أهم نصر سيحققه السوريون هو بدء الحوار. أهم نصر سيحققه السوريون هو فتح مجال الحل السياسي الشامل. أعتقد أن إنجازات الجيش العربي السوري من جهة، التي تمنع تقدم قوى التدخل الخارجي الغير مباشر، والعمل بشكل موازي على خط الحل السياسي يقدمان نتائج هامة جدا اليوم، وتنفتح الآفاق التي كانت مغلقة منذ أشهر أمام الحلول التي يطمح إليها الشعب السوري.
طيب ما هي مؤشرات الحل السياسي تحدثت عنها سيد قدري جميل، يعني عندما تحدثت عن تقدم على مسار الحوار داخليا وأن هناك متضررين، أين هي أيضا ملامح ومؤشرات هذا التقدم؟
أولا إذا أردنا نأخذ مؤشر نفس ما يسمى المعارضة الخارجية التي كانت تستدعي التدخل الخارجي سابقا والممثلة بالدرجة الأولى بائتلاف الدوحة، هذه المعارضة كانت سابقا ترفض أي شكل من أشكال الجلوس على الطاولة. تصريحات معاذ الخطيب منذ فترة وحتى الآن لا تنفي هذا الاحتمال، هذا بحد ذاته تقدم. اثنين، التصريحات الأمريكية منذ مجيء كيري إلى وزارة الخارجية تشي بشيء من هذا النوع. ثلاثة، التخبط في المواقف الغربية تحديدا الفرنسية والإنجليزية التي يوما تريد التسليح ويوما تقول أنها لا تعرف كيف ستقوم بهذه العملية، ورفض الاتحاد الأوروبي لتبني موقف الفرنسي والإنجليزي. كل هذه المؤشرات بعتيد إلى جانب مؤشرات أخرى تفيد أنه الحل السياسي تقدم، وأهم شيء تحقق بالفترة الماضية هو المبادرة الرئاسية التي ترجمت بالبرنامج الحكومي الذي أقرته الحكومة السورية والتي تعمل على أساسه منذ أشهر، وتقوم اليوم بالمرحلة التمهيدية باتصالات مكثفة مع كل القوى. وأعتقد أن اللجنة الحكومية المكلفة من قبل الحكومة السورية بتنفيذ البرنامج الحكومي ستستطيع تحقيق اختراق، هي قامت بعمل هام جدا حتى هذه اللحظة على فكرة، التقت مع عشرات من القوى السياسية، ولكن أعتقد خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة ستقوم بإحداث اختراقات هامة جدا سيتحدث عنها الجميع. هذه الاختراقات مع القوى التي كان لا يتوقع البعض أنه يمكن أن تجلس على طاولة المحادثات التمهيدية، الحديث التمهيدي مع القوى الأخرى التي كانت تطالب بالحل السياسي.
نعم، أنتقل ليشاركنا بالحوار دكتور سمير صالحة مباشرة من إسطنبول. دكتور سمير، سمعت لما قاله دكتور قدري جميل لناحية أنه المتضررين من تقدم الحوار، من تقدم وقرب الحل السياسي، وتحدث عن مؤشرات تؤكد ذلك، يعني هم من يقفون وراء هذا التفجير الذي هز سوريا اليوم، دمشق اليوم.
مساء الخير أخت بتول، أحييك أولا وأحيي متابعيك في هذه الحلقة، وأحيي الأستاذ قدري الذي نتابعه دائما منذ سنوات، قد نختلف معه في الكثير من الآراء لكن نشهد له دائما بوطنيته وانفتاحه ومدافعته عن شعار التغيير والحوار في سوريا، ونتمنى يعني أن تحسم المسألة هذه الأزمة بأسرع ما يمكن. لكن الأخ قدري يعني ركز قدر الإمكان على الجوانب الإيجابية كما فهمت أنا في موضوع الأزمة السورية، لكن هناك حقيقة أخرى ينبغي أن نقرأها على الأرض. هناك يوميا عشرات القتلى وعشرات الجرحى يسقطون، هناك المزيد من حركات النزوح ومغادرة الأراضي السورية إلى الخارج، هذه أيضا حقيقة قائمة على الأرض. هناك ناحية أخرى أنه الكثير من القوى الإقليمية والدولية تتعامل مع الأزمة السورية بعكس التحليل الذي يقدمه هنا، يعني سوريا بعيدة عن جامعة الدول العربية، مقعد سوريا اليوم يسلم إلى المعارضة، تحديدا يعني زيارات كيري خلال شهرين مرتين يأتي إلى أنقرة، وطروحات إقليمية جديدة تناقش، ربما خلال الحلقة سنتطرق إلى هذه المسائل. بإجازة أقول لك أنه الصورة الإيجابية التي يقدمها هو من الداخل السوري يعني ببعدها الإنساني والخارجي ربما يعني قد لا تتفق تماما مع هذه الصورة. أنا أوافقك بالنسبة على السؤال الذي أنت طرحته أنه المخططات أو المشاريع الإقليمية في التعامل مع الأزمة السورية ما زالت مستمرة، ما زالت متواصلة، هناك أكثر من طرح على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وأظن هذه الطروحات ستناقش باستمرار طالما أن الأزمة السورية تسير مع الأسف في الداخل بهذا الاتجاه.
طيب سيد سمير صالح، يعني ألا تعتقد أنه يعني الآراء والتقييمات للأزمة السورية من الداخل كما قال السيد قدري جميل هي إيجابية، يعني الأمور تتجه إلى الأفضل؟ أضف إلى ذلك المؤشرات التي تحدث عنها، يعني اليوم عندما كان كاري في تركيا، عندما زار تركيا كان ملفين أساسيين على جدول المباحثات، تصدر جدول المباحثات الأزمة النووية الإيرانية والموضوع إعادة تطبيع العلاقات الإسرائيلية التركية. الملف السوري لم يكن مدرج، لم يكن يعني ياخذ حيز الملف الاساسي او حيز الاولويات. الا تعتقد انه هذا ما يؤكد المؤشرات تحدث عنها سيد قدري جميل؟ والا تعتقد انه تركيا يعني بعد 3 سنوات على الازمه السوريه بحاجه الى اعاده تفعيل سياستها وتقييم سياستها باتجاه الازمه السوريه؟
نعم، يعني نحن لا نعرف تفاصيل ما دار من نقاشات بين كيري وداوودوغلو او رجب طيب أردوغان، لكن في الجانب العلني كما تقولين أنت يعني أنه التركيز كان على مسائل لها أولويات غير الملف السوري، لكن هذا لم نعرف إطلاقا أنه كيري أطلق مواقف وتصريحات لها علاقة مباشرة بمسار الأزمة السورية وأبدى دعمه وتأييده الكامل للسياسة التركية في التعامل مع هذا الملف. نقطة ثانية، طبعا علينا أن نقرأ أيضا الصورة بالطريقة التالية برأيي، أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن في الأشهر الثلاث الأخيرة بعد وصول أوباما إلى السلطة مرة جديدة يبدو أنها تريد أن تدخل بشكل جديد على خط مسار الأزمات في الشرق الأوسط، لكن حتى الساعة لم نكتشف هل، يعني أنا رأيي الشخصي هذا طبعا، هل هذه السياسات الأمريكية هي باتجاه الحلحلة والإيجابية أم أنها ستتقدم باتجاه التصعيد؟ يعني ربما المصالحة، الجهود الأمريكية باتجاه المصالحة بين تل أبيب وأنقرة قد تساعدنا على قول أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستراعي مصالح إسرائيل وتركيا جنبا إلى جنب كقوة ثلاث لها استراتيجية محددة في المنطقة، لكن ببعد آخر نقرأ أنه الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الملف النووي الإيراني حتى الساعة لم تقل الشيء إلا جديد، وما زالت يعني تعطي الفرص للحوار في الملف الإيراني. هذه نقطة إيجابية. نقطة ثانية أيضا يعني بالسيناريو المعاكس، أنه نشعر أن هناك تلاقي في السياسات الأمريكية والروسية حيال الأزمة السورية تحديدا. هل واشنطن فعلا ستلتزم بهذا التقارب مع روسيا والانفتاح معها في الملف السوري أم أنه هي ستغير رأيها في المرحلة المقبلة؟ ما أقول لك أنه هناك الآن برأيي سيناريوهان يتقدمان، واحد باتجاه وآخر باتجاه آخر، ويلزمنا بعض الوقت لتحديد الكلمة النهائية.
طيب سيد قدري جميل، يعني هذين السيناريوهين اللي تحدث عنهم دكتور سمير صالحة، أنتم في الحكومة السورية ماذا تلمسون؟ هل تلمسون حقيقة أنه هناك تقارب روسي أمريكي لحل الأزمة أم على حساب هذه الأزمة؟
طيب أنا بدي أحاول ما أختلف كثير مع الدكتور سمير، يلي تحدثت عنه من مؤشرات إيجابية هو مستجدات خلال الشهرين الأخيرين، ما قاله حول أعداد القتلى وأعداد المهجرين هو قضية مستمرة منذ عام وعام ونصف. الجديد هو تلك الإشارات الإيجابية التي تحدثت عنها والتي لم تلغي بعض العوامل السلبية، ولكن بما أنه يجب أن نرى الأمور في حركتها الحالية واللاحقة، يمكن أن نستنتج أن التصعيد الذي وصل إلى حدوده القصوى ولم يستطع أن يؤمن انتصار ساحق لأحد الأطراف على الأرض تماما يخلق الظرف الموضوعي للحل السياسي. هذا ما أردت قوله من جهة. من جهة تانية، الأمريكان بكل عنجهيتهم خلال المرحلة الأولى من الأزمة السورية كانوا يريدون التدخل المباشر بعد جملة الفيتو الصيني والروسي، تراجعوا على أجبروا على التراجع عن التدخل المباشر، أرادوا أن يحققوا نفس أهداف التدخل المباشر عبر التدخل الغير مباشر ودعم المسلحين من ما وراء الحدود وإرسال مسلحين وإرسال أسلحة وتمويل وإلى آخره. هذه العملية مستمرة منذ أكثر من عام ولم تعطي النتائج المرجوة منها والتي كان من المفترض أن تعطي نتائج خلال الأشهر الأولى من هذه العملية. الأمريكان نتيجة الأزمة الداخلية الاقتصادية العظمى في العالم الرأسمالي ونتيجة التغير الواضح في ميزان القوى العالمي وظهور قوى دولية وأقليمية هامة جدا، مضطرين لإعادة النظر ومضطرين للتراجع ليس فقط في الملف السوري وإنما في جملة ملفات في المنطقة. وأنتم لاحظتم الإشارات الإيجابية فيما يخص الملف الإيراني، واليوم تلاحظون اللهجة الكورية الشمالية تجاه أمريكا والولايات المتحدة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في ورطة، وأتذكر هنا كلام للسيد لافروف وزير الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الروسي الذي قال مرة مازحا أن الأوروبيين والأمريكان يتضرعون إلى الله أن لا يتخلى الروس والصينيين عن الفيتو، لأن هذا الفيتو عمليا أبعد عنهم شبح التدخل بكل نتائجه الغير معروفة.
هذه الورطة هل ستدفع الأمريكان للقبول بالتسوية؟ وهل تعولون على اللقاء والقمة الأمريكية الروسية في حزيران القادم؟ أم أنه هذا الوقت هو مجرد تقطيع وقت يعني؟
لا لا, لا لا هذا الشهام، ولكن يجب فهمه كما هو على حقيقته. الأمريكان أنا أعتقد لن يبدلوا أهدافهم السياسية التي سعوا إليها في المرحلة الأولى من الأزمة تدخل مباشر، وبالمرحلة الثانية من الأزمة تدخل غير مباشر، ينتقلون إلى المرحلة الثالثة تحقيق نفس الأهداف السياسية الأولى بوسائل سياسية. لذلك ستفتح معركة كبرى على طاولة الحوار بين الأطراف المختلفة ستحدد مصير سوريا، وسيصطدم مشروعان جذريا يختلفان عن بعضهما البعض. الأمريكان يظنون أن الظرف مناسب موضوعيا كي يمرروا مشروعهم بأهدافه السياسية نفسها، ولكن نحن نعتقد القوى الوطنية بسوريا إن كانت بالموالاة وإن كانت بالمعارضة وإن كانت بالداخل وإن كانت بالخارج أن سوريا تريد مشروعها الوطني الديمقراطي، تريد ديمقراطية وطنية وليس ديمقراطية تحاصصية طائفية تؤسس عمليا لإضعاف سوريا وتفتيتها. لذلك منذ هذه اللحظة نحن إذا كنا مفتوحين للحوار، إذا كنا يدنا ممدودة للجميع، ولكن عقولنا جدا متنبهة للمخططات الأمريكية، لأن الأمريكان مو بين يوم وليلة صاروا أوادم، مستمرين هم في تنفيذ مخططاتهم السابقة، ولكن أعتقد أن الظرف يجبرهم على تغيير الوسائل والأدوات نتيجة الفشل المتلاحق بين مرحلة وأخرى.
طيب دكتور سمير صالحة، يعني فشل أمريكي، ورطة أمريكية كما سماها دكتور قدري شميل، يعني أضف إلى ذلك أن التصعيد العربي وصل إلى القمة عندما أعطى مقعد سوريا في الجامعة العربية أعطاه للمعارضة السورية. المواقف الفرنسية عادت ارتفعت ومن ثم مؤشرها انخفض مع رفضها لتسليح المعارضة السورية. ألا تعتقد أنه كل هذا التناقض هو دليل على إرباك المعسكر المناوئ للنظام؟ وألا تعتقد أنه تضارب الأجندات عند هذا المعسكر تلعب هذا الدور؟
نعم، يعني أخت بتول دعيني أقول لك، أولا نكون يعني واقعيين على الأرض. الآن في الخارج الأزمة السورية يجري التعامل معها بمنظار برأيي يختلف كليا عن القراءة الداخلية داخل سوريا لهذه الأزمة. هذه حقيقة برأيي ينبغي يعني قبولها.
أضف إلى ذلك دكتور سمير، ألا تعتقد أنه هناك إرباك أيضا من الخارج في التعاطي مع الأزمة السورية، إرباك وتناقض؟ يعني إذا أخذنا الموقف الأمريكي أو الموقف الفرنسي أو يعني سلسلة مواقف دولية تبرز أنه هناك إرباك.
هذا ما كنت سأقوله لك أيضا، أنه فعلا هناك في الخارج أيضا يعني رغم كل شيء انقسام في التعامل وطريقة التعامل مع ملف الأزمة السورية، ولكن هذا لا يبرر إطلاقا أن نترك أو نتخلى أو نستبعد حقيقة ما يجري في داخل سوريا، وحقيقة أن سوريا تعيش في قلب أزمة ينبغي أن تخرج منها بأسرع ما يمكن لأكثر من سبب. ونحن ناقشنا أكثر من مرة أهمية وموقع ودور سوريا في قلب المنطقة العربية والعالم الإسلامي والشرق الأوسط. الآن تحديدا أريد أجيب على السؤال الذي طرحته. ينبغي أن لا ننكر حقيقة أخرى بتقول، هي أنه الآن يجري نقاش جديد في المنطقة تحت شعار شرق أوسط جديد بسيناريو جديد أيضا هذه المرة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة في حقبة أوباما الأولى كانت سياستها الإقليمية فاشلة في أكثر من مكان. الآن أمام هذا الفشل، أمام هذا التراجع الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وجدنا أن الكثير من اللاعبين الإقليميين والعالميين ملأوا هذا الفراغ. والآن الولايات المتحدة الأمريكية مع إدارة أوباما الجديدة منزعجة وتريد أن تعود، هذه أيضا نقطة أساسية. كيف ستعود؟ المصالحة التركية الإسرائيلية برأيي جزء من استراتيجية العودة الأمريكية إلى المنطقة، هذه أيضا حقيقة ينبغي أن نقبلها على الأرض. كيري في أنقرة قد لم يكن قد أتى لمناقشة الملف السوري في العلن، لكنه ناقش أكثر من مسألة قالها بشكل واضح، ناقش مسار الأزمة في العراق، تحدث عن موضوع الغاز في شرق المتوسط، ناقش مسار الملف الكردي ببعده الإقليمي، وكلها مسائل واستراتيجيات تعني دول المنطقة بشكل أو بآخر. أخت بتول،
طيب دكتور سمير تحدث عن شرق أوسط جديد بسيناريو جديد، يعني وتحدثت عن السياسة الأمريكية في المنطقة، في ضوء كل هذا بداية ماذا قصد بالشرق الأوسط الجديد؟ هذا ناحية، وماذا عن دور تركيا في هذا الشرق الأوسط الجديد، يعني في ضوء الحماسة الأمريكية للمصالحة وإعادة تطبيع العلاقات الإسرائيلية التركية؟
النقطة الأساسية التي لا نعرفها برأيي حتى الساعة هي من الذي سيكون لاعب أساسي في بناء الخارطة والجيو استراتيجية جديدة في المنطقة. هل الولايات المتحدة الأمريكية ستفسح المجال للاعبين آخرين إقليميين أو دوليين؟ هؤلاء اللاعبين الإقليميين والدوليين سينجحون في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وفرض آرائهم ونفوذهم وقواهم، وأقصد تحديدا إيران وروسيا هنا والصين أيضا، أم أننا يعني ستستمر المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الكلاسيكيين التقليديين المعروفين في المنطقة مثل إسرائيل وتركيا تحديدا، وبين المعسكر، لن أقول معسكر، لا أقول القوى الإقليمية والعالمية الأخرى. النقطة الأساسية كما قلت لك قبل قليل أننا لا نعرف إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل بعيدا عن من وراء الستار في تنسيق مع هذه القوى الإقليمية. الموضوع الملف النووي الإيراني أخبتون لا نعرف حتى الساعة، لأنه في هناك داخل الملف النووي الإيراني أيضا تضعضع في مواقف الغرب، تباعد بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في تحديد استراتيجيات التعامل مع هذا الملف حتى الساعة كما نرى على الأرض. من هنا يعني السؤال يبقى قائم، هل الولايات المتحدة الأمريكية ستفتح أبواب الحوار بشكل أو بآخر مع طهران أم لا؟ هذا ما سنعرفه أيضا في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.
إلى حين أنه يتبين الإجابة على كل الأسئلة التي طرحتها دكتور سمير صالحة، ألا تعتقد أنه حان الوقت لتركيا أنه تسلم بفشل سياستها بأنه أي حل للأزمة السورية لا يمكن إلا عن طريق الحوار مع رئيس بشار الأسد والنظام السوري القائم؟
لا أظن أخت بتول، يعني بعد هذه الساعة سمعنا كلام داود أوغلو بالأمس تحديدا بعد الحوار الريبورتاج الذي أجرته مؤسستين إعلاميتين تركيتين، وكان داود أوغلو واضحا أنه كرر كلام كلاسيكي، موضوع الرئيس الأسد شيء وموضوع مستقبل المسار العملية السياسية في سوريا شيء آخر. دائما الأتراك منذ أشهر طويلة يفصلون بين القضيتين، لكن قد ربما الأستاذ قدري قبل قليل يعني أعطى نواحي إيجابية في الداخل السوري. هل هذه النواحي الإيجابية في الأسابيع القليلة المقبلة ستنتقل من الداخل إلى الخارج؟ يعني هل سيكون انفتاح سوري رسمي دمشق؟ هل ستصل إلى التعامل مع دول عربية قطعتها حتى الساعة وتنفتح عليها مجددا؟ هل ستعود إلى الحوار مع دول إسلامية قطعتها هي الأخرى؟ هذا هي النقطة الأساسية التي على نعرف فعلا إذا كانت كما الصورة كما رسمها الأخ قدري من الداخل، هل ستنتقل هذه الصورة إلى الخارج أم لا؟
طيب سيد قدري، سمعت لقاله دكتور سمير صالحة، بداية هل يمكن الفصل بين الرئيس من جهة ومقومات الدولة ومكوناتها من جهة ثانية؟
أولا أريد أن أدقق شغلة. اليوم هناك معسكرين فعلا بالمنطقة وبالعالم، بس تقسيم يجري مو على أساس معسكر مناوئ للنظام ومعسكر موالي للنظام. المعسكرين يجري فرزون على أساس معسكر مناوئ للحل السياسي السلمي في البلاد ومعسكر متشدد يريد خراب وتدمير سوريا. بنهاية المطاف هندسة سوريا سياسيا والرسم السياسي بسوريا هي من حق الشعب السوري فقط لا غير، ولا أحد له الحق بالتدخل بهذا الموضوع. هذا شيء له علاقة بحق تقرير مصير الشعب السوري، بس الشعب السوري حتى يقدر يقرر مصيره لازم يحلوا عنه، يبطلوا يتدخلوا من وراء الحدود، وهو اللي هو بيقرر كيف لازم يحل أموره. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كأنه الدكتور سمير ما عم يقدر يتخلص من فكرة ضاغطة عليه أنه أمريكا لساعتها القوة العظمى الأوحد، وهو تحت ضغط هذه الفكرة يظن أنها ما زالت قادرة على أن تصول وتجول في منطقتنا كما كانت تفعل قبل 3-4 سنين. هذا الزمان قد ولى. أمريكا بعد الفيتو الأول وخاصة الثاني والثالث الروسي والصيني لم تعد هي القوة الأوحد العظمى في العالم. انتهى هذا العصر. هذه المرحلة استمرت 20 سنة من 1991 حتى 2011 عمليا خلصت. أمريكا أخذت كل حظوظها كي تلعب دورها التي كانت تريده وفشلت. الآن عليها أن تتكيف مع الواقع الجديد وظهور قوى دولية هامة جدا خبطت إجرى على الأرض وقالت لهم للأمريكان كفى لهون وبس، خاصة بعد الأزمة الليبية. لذلك في واقع جديد يجب أن نراه، ويجب أن لا نبالغ بقدرة الأمريكان ولا أن نهون بها. هن قوة عظمى بس بعد قوة أوحاد، وفي قوى عظمى أخرى تواجه الأمريكان، وهذه القوى بنهاية المطاف المحصلة بينها حتى هذه اللحظة خليني أقول عنها صفر، مما يفتح المجال للشعوب أن تستفيد من هذه الفرصة التاريخية كي تحل أمورها دون ضغط خارجي كما حدث في الملفات السابقة الليبية والعراقية وإلى آخره. السوريين حظ قوي جدا أنه هذا التغير العالمي جرى بمرحلة أزمتهم. أخيرا فيما يتعلق بالجامعة العربية، يعني خلوني لكم أنه موقفها بائس جدا، حتى وقت طلعوا يبرروا قرار الدعم المعارضة بالسلاح أو إعطاءه للمقعد، شو قالوا؟ تتذكروا شو قالوا؟ قالوا نحن إذا هيك عم نعمل مشان نقوي فرص الحل السياسي. أي حتى هدول الذين لم يلعبوا دورا إيجابيا في الأزمة السورية أصبحوا مضطرين ولو بشكل كاذب ومؤقتا على الأقل أن يقولوا نحن والله مشان الحل السياسي عم نشتغل، أي أن الحل السياسي يفرض حاله بالطول وبالعرض. نحن شايفين كل المخاطر التي تعيشها سوريا، شايفين خطر الصدام الداخلي، شايفين خطر تدمير البنية التحتية. مشان هذا كلياته نحن نسرع التقدم نحو الحل السياسي. الظرف الدولي يسمح، الظرف الإقليمي يسمح، اليوم أصبح مطلوبا توفير الظروف الذاتية الداخلية بسوريا لتأمين الذهاب للحل السياسي.
يعني تتحدث عن تقدم في مسار التسوية، ولكن يعني الملاحظ والمراقب بمواقف الأطراف الدولية يعني يلحظ أنه نقطة بداية الحوار، انطلاق الحوار، يعني ما زالت عالقة ولم يتم تجاوزها. الحوار مع الرئيس أو من دون الرئيس، يعني هناك موقف واضح أنه لا حوار مع الرئيس.
أعتقد هذه النقطة قد نحيت عن جدول الأعمال.
كيف؟
ما عاد أنا شخصيا ما عاد شفت بالتصريحات الغربية حديث وتأكيد على موضوع التنحي كشرط مسبق.
طيب يعني إذا أخذنا مثلا الموقف التركي سيد قدر،
حتى حتى الاتراك لهجتهم خفت بهذا الموضوع. بجوز هن والقطريين لساتهم شادين شوي، بس الأمريكان الغرب الأوروبي هذا الموضوع لهجته ما عاد مثل قبل، عند البعض هالتون هذا اختفى نهائيا، عند البعض الآخر خفت كثيرا، وعند البعض من العربان قل ما عاد بتقبل تواتره للتون تبع التنحي. أي أن هذه القضية لم تعد مطروحة فعليا على جدول الأعمال كشرط مسبق، وأنا معلوماتي أنه أطراف عديدة مستعدة أن تعلن تخليها عن هذا الشرط إذا تم التوافق على الذهاب إلى حل سياسي.
للحوار تتم دكتور قدري جميل نائب رئيس الحكومة السورية، دكتور سمير صالح أستاذ القانون الدولي في جامعة إسطنبول. كونوا معنا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ننتقل مباشرة إلى إسطنبول مع دكتور سمير صالحة. دكتور سمير، قبل الفاصل سيد قدري جميل كان يتحدث عن معلومات، يعني يبدو أنه الأحداث تجاوزتكم في تركيا، بمعنى أنه تحدث أنه شرط تنحي الرئيس أو عدم تجاوز الرئيس في موضوع التسوية والحوار أنه هذا لم يعد مدرجا على جدول المباحثات، وتم تجاوز هذه النقطة من قبل العديد من الأطراف. هل تعتقد في تركيا أنه اليوم تركيا تدفع ثمن حرق كل مراكبها مع النظام في سوريا؟
طبعا، يعني أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال، يعني لا أريد أن إطلاقا أن هنا أن يعني أن أدخل في أي حوار يعني مع الأخ الأستاذ قدري، لكن أريد فقط أن أقول أنني أحترم رأيه أولا في موضوع ترك السوريين يحلون خلافاتهم ومشاكلهم فيما بينهم دون أي تدخل خارجي. كنت أتمنى أن يعني أن يعني تتم هذه المسألة قبل اندلاع الأزمة في سوريا أو في بداية الأزمة السورية، لكن بعد هذه الساعة يعني أمام كل هذه التعقيدات، كل هذه التدخلات التي يعني لها علاقة مباشرة في الأزمة السورية ببعدها الإقليمي والدولي، من الصعب جدا يعني أن نتمسك بهذا الطرح وبهذه الفكرة. نقطة ثانية، يعني وأنا أتمنى يعني أن يكون الحوار السياسي الذي أشار إليه هو فرصة جديدة بين السوريين أنفسهم لحل هذه المسألة. لا أحد يريد ولا يتبنى لغة العنف ولغة السلاح إطلاقا، خصوصا أننا يعني تمنينا دائما في بداية الأزمة أن تتم معالجتها بأسرع ما يمكن عن طريقة الحوار، والحوار الذي تبناه ودافع عنه الأخ الأستاذ قدري. وأنا هنا أريد يعني أن أطرح السؤال بالطريقة التالية: هل يعني الشعارات التي تبناها الأستاذ قدري منذ سنوات طويلة وحتى اليوم فعلا بدأت تلقى نتائج في الداخل السوري على المستوى السياسي على صعيد الحوار، نتائج إيجابية تقدم؟ إذا لماذا لو كنا نتقدم بهذا الشكل، لماذا هذه المعارضة السورية ما زالت في الخارج متشددة في مواقفها ولا هي تعود وتفتح أبواب الحوار؟ ولا أتمنى أن يقال لي هنا أن الرد هو أنه القوى الإقليمية أو الدولية هي التي تمنع قوى المعارضة السورية في الخارج الإقدام على خطوة من هذا النوع، أو أنها تحاول التلاعب بها. بالنسبة للسؤال الذي أنت طرحته علي، يعني وهنا أريد أن أقول رأي مباشرة أن تركيا بالأمس داوودوغلو كان يتحدث أن لا حوار مع الرئيس الأسد، وخصوصا أنه وضع المقارنة بين حمام الدم في الداخل السوري وبين النظام السوري. طبعا يعني لا أحد يعرف، المفاجآت كثيرة، وهي المفاجآت التي أشار إليها الأخ الأستاذ قدري أيضا، وهو سياسي ويعرف الداخل السوري أفضل مني كثيرا، يعني ربما يعرف أنه ما لا نعرفه نحن، هل هناك حوار غير مباشر بعيد عن الأضواء بين النظام أو بعض القوى المعارضة في الخارج أو بين النظام وبعض القوى الإقليمية والدولية؟ هذه النقطة الأساسية التي ما زالت غامضة حتى الساعة.
طيب رئيس الأسد دكتور سمير صالح، يعني قبل أن أنتقل إلى دكتور قدري جميل، تحدث وقال أنه النصائح ودعم الإصلاح في الداخل السوري كله نسمع ونقبل النصيحة من الجميع، يعني ولا نعترض على ذلك، ولكن هل من ضمن هذه النصائح هي تقديم السلاح ورعاية المقاتلين وتصدير الإرهاب إلى داخل سوريا؟ يعني وهذا في إشارة واضحة وصريحة إلى دور التركي في الأزمة السورية.
نعم، يعني أنا أفهم يعني أخت بتول ما تقولينه، يعني الآن دعم المعارضة من قبل تركيا مدعم مفتوح وبأكثر من اتجاه، هذا رأيي الشخصي أيضا، رغم أنه حكومة العدالة والتنمية مصرة على عدم على طرح عدم دعم المعارضة عسكريا أو تسليحة، لكن رأيي الشخصي أنا يعني بحسب متابعتي الشخصية يعني أنا أقبل أنه أنقرة تقدم الدعم إلى المعارضة السورية على كافة الجبهات وبكل الوسائل المتاحة وبينها الدعم العسكري، لكن علينا أيضا أن نقول بالتالي برأيي أيضا، هل البدائل التي تطرح الآن لطمأنة المعارضة السورية موجودة وقائمة على الأرض حتى تقطع الطريق على التدخل الإقليمي وحتى لا يقال لنا أنه فقط الخارج هو الذي يتآمر على سوريا وعلى النظام في سوريا؟
أنقل يعني هذه التساؤلات إلى الدكتور قدري جميل. دكتور قدري، دور المعارضة في الخارج، ماذا عن التطمينات لهذه المعارضة في الخارج كي تعود إلى الداخل، ولماذا أصلا في الأساس لم تعود يعني وتنخرط في مسار عجلة الحوار الداخلي؟ إذن يبدو أنه في مشكلة بالصوت مباشرة من دمشق مع دكتور قدري جميل، أعود له فورا معالجة هذا العطل ونعود إلى اسطنبول مع دكتور سمير صالحة. دكتور سمير صالحة، يعني إلى حين إجابة دكتور قدري جميل، هناك أيضا نقطة عالقة في الكلام عن السياسة التركية تجاه الأزمة السورية، ومنها ما تحدث عنه صراحة الرئيس السوري بشار الأسد عندما قال أنه العقل الإخواني عند الرئيس التركي. وهنا السؤال، يعني إلى أي مدى استراتيجية الأخونة يعني تلعب دورا أساسيا في تضارب أجندة المعسكر المناوئ للنظام السوري؟
نعم، يعني أخت بتول، إذا قرأت المشهد من الخارج وتابعنا ما تقوله حكومة العدالة والتنمية على الأرض، هي دائما تردد أنها منفتحة على الجميع ولا تميز إطلاقا بين فئة بين جناح أو بين آخر، يعني هي تذكر دائما بالخدمات والتعاون والانفتاح على مصر، على غزة، على لبنان، على جميع الطوائف في لبنان كما رددت أكثر من مرة مثلا. يعني فقط لأقرب الصورة، أنا حاولت هنا أن أدمج الملف اللبناني، لكن علينا أن نقبل حقيقة أخرى أيضا، أنه العدالة والتنمية أيضا لها هي أيضا حساباتها في الداخل، وهي مرتبطة بقواعد شعبية لها خيارات وتوجهات وميول في الداخل، ميول عقائدية فكرية إيديولوجية محددة، هذه أيضا حقيقة قائمة على الأرض ينبغي أن نقبل بها. الآن على بالبعد الإقليمي للمسألة، يعني حكومة العدالة والتنمية التي تنفتح على إسرائيل بعد 3 سنوات من القطيعة، بعد كل هذا التوتر الذي كان قائما بين تل أبيب وأنقرة، نجد أن هذه الحكومة أيضا أخذت الجوانب البراغماتية في السياسات الثنائية بين تل أبيب وأنقرة أولا، والبعد الإقليمي في العلاقات التركية الإسرائيلية. من هنا بدأ هذا التحول وعدنا إلى قراءة مسار تطور العلاقات الإسرائيلية التركية بنفس وأسلوب ولغة جديدة، أسلوب الحوار. ما أقصده تحديدا أن تركيا أيضا ربما في المستقبل القريب قد تكون منفتحة على حوار جديد في التعامل مع الملف الأزمة السورية، لكن علينا أن نرى على الأرض أولا أن هناك من يطمئن الداخل السوري على الأرض.
دعنا نسأل الدكتور قدري جميل، يعني ما يطمئن المعارضة السورية في الخارج، ولماذا لم تنخرط يعني وتأتي إلى الداخل السوري على طاولة الحوار الداخلية؟ دكتور قدري،
في أزمة ثقة، الثقة معدومة بين الأطراف، ولكن أنا متأكد أن الجدية عالية جدا عند جميع الأطراف اليوم بسبب الواقع الموضوعي. اليوم علينا بناء جسور الثقة، المبادرة الحكومية، البرنامج الحكومي مبني على أساس مبادرة السيد الرئيس، عطى ضمانات كثيرة. بعتقد الأيام القريبة القادمة، الأسابيع القليلة القادمة، راح تخلينا نبني جسور الثقة شيئا فشيئا مع تلك القوى التي موافقة على الحوار، ولكن
من هي هذه القوى دكتور
في إمكانية
قدر. من هي يعني هذه القوى في أي دول؟
هيئة التنسيق بالداخل وموجودة بالخارج. هذه قوة وطنية نحن نعتقد في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وفي اللجنة الحكومية نبحث على طرق ووسائل للتواصل معها والجلوس على طاولة محادثات تمهيدية، وبعتقد الأجواء ليست سلبية بهذا الاتجاه. الدكتور علي حيدر أعلن من على شاشات التلفزيون خلال الفترة الماضية استعداده كوزير مصالحة وطنية أن يتحادث، أن يجري حوار مع السيد معاذ الخطيب، وبالتالي الأجواء ليست كالسابق. طيب. بجوز في تراكمات سلبية، ولكن بعتقد المحنة التي يعيشها السوريون يجب أن تدفع كل القوى السياسية إلى تجاوز هوة عدم الثقة والسير بجرأة نحو الحوار. فعلا الحوار اليوم يتطلب شجاعة أكثر بكثير من رفع السلاح. اليوم مطلوب استراتيجية شجعان في فتح الحوار والخوض فيه حتى النهاية.
طيب دكتور قدري، يعني إلى أي مدى هذه القوى السياسية، مع احترام لكل هذه القوى السياسية، هي مؤثرة على الأرض، تؤثر ولها القدرة التأثيرية على الجماعات المسلحة والمسلحين المنتشرين يعني في سوريا؟
هلأ هذا السؤال دقيق جدا وصعب حدا يجاوب عليه بشكل دقيق وواضح، ولكن الذي أستطيع أن أقوله أن الحوار بين القوى المختلفة من معارضة وموالاة إذا كان جديا، ولازم الناس يشعروا أنه جدي، ولازم يرافقوا خطوات على الأرض جدية تطمئن، هذا سيحدث فرزا هاما جدا بين أوساط المسلحين.
طيب خطوات جدية على الأرض مثل ماذا؟ إذا يعني سيد قدري تتحدث عن خطوات جدية على الأرض،
تحدث فيها في عنا ملفات كثيرة تحدث فيها البرنامج الحكومي، مثلا ملف الموقوفين، ملف الذين هم خارج البلاد من سياسيين مختلفين، ملف المهجرين خارج البلاد، كل هذه الملفات ممكن أنه تعمل حالة طمأنة وتخلق المناخ الضروري لحتى ينطلق الحوار على طريق سوي وبعيد المدى. المهم اللي بدي أقوله أنه الحوار بين القوى السياسية بغض النظر أنه هذه القوى شو وزنها بين المسلحين، سيخلق مناخا بين المسلحين وسيفرزهم، وهو بدأ يفرزهم بين مسلحين متشددين ومسلحين معتدلين مستعدين اليوم أن يوقفوا إطلاق النار، أن يلقوا السلاح، وانتبهي ما عم أقول يسلموا السلاح، أن يلقوا السلاح وأن يبدأوا بإجراءات توصل، إجراءات متتالية توصل إلى طاولة الحوار. أي أن هنالك بين المسلحين من هو مستعد أن يذهب إلى الحوار، بس لسه ما عنده ثقة أنه الكلام تبع النظام هو كلام جدي.
طيب هل تواصلتم مع مثل هكذا مجموعات مسلحة سيد قدري جميل؟ يعني وما هو أعداد هذه المجموعات؟
هلأ أعداد بأعداد ما نحن نحكي بالموضوع.
نعم،
نحن كجبهة شعبية للتغيير والتحرير من زمان عم نتواصل، واللجنة الحكومية تبذل جهود كبيرة بهذا الاتجاه، وأعتقد أنه لح نحقق تقدم ملموس قريبا في هذه القضية، وهذا لمصلحة الحوار والحل السياسي بسوريا.
يعني نأمل ذلك، ولكن قريبا متى؟ يعني هل خلال أسبوعين، خلال 10 أيام، خلال شهر؟
كذب المنجمون ولو صدقوا.
هي تتحدث عن وقائع وعن حوار وعن
نعم وقائع، في شيء بده ينضج، في شيء بلش بده ينضج، شو سرعة نضوجه؟ في عرقلات عديدة تجري من الخارج، تجري من الداخل، تجري نلتف عليها بأشكال مختلفة، ولكن أعتقد سنصل إلى الهدف المطلوب، أنا متأكد.
دكتور سمير صالحة، هل تشارك السيد قدري جميل بتفاؤل هذا، أم أنه لا ترى مع دخول الأزمة السورية عامها الثالث يعني هناك مخاطر محدقة بهذه الأزمة، منها ولعل الأبرز فيها احتمال تمدد الصراع إلى خارج سوريا، هل تخشون ذلك في تركيا؟
كما قلت لك، طالما أنه هو في الحكم وفي السلطة هو يعرف مجريات الأمور ببعدها السياسي أفضل مني كمتابع أو كمراقب من الخارج. لكن أنا رأيي الشخصي، وهنا أجيب عن السؤال، أنا أرى أن الأزمة مع الأسف تنتقل تدريجيا إلى الخارج، يعني ببعدها السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي. قبل قليل الأخ أستاذ قدري هو أيضا كان يعني يتحدث عن فيتو روسي وصيني يقف دائما إلى جانب النظام في سوريا. يعني طالما أن هناك فيتو يقف في الطرف المقابل وقوى أيضا تحاول أن تقول ما عندها في ملف الأزمة السورية من الخارج، وتتطور المسائل والأمور بهذا الاتجاه، أظن من الصعب جدا أن نكون متفائلين إلى هذه الدرجة. على الأرض حتى الساعة يعني إذا كان هيتو يستعد لإعلان حكومته، حكومة المعارضة في الخارج، ولنقل هذه الحكومة إلى المناطق في داخل الأراضي السورية التي تسيطر عليها المعارضة السورية وجيش الحر. إذن كيف ستتم عملية الحوار هذه بمثل هذه البساطة؟ ليست عملية سهلة. نقطة ثانية، يعني من خلال متابعتي أنا لأحاديث وخطابات وكلام الأستاذ قدري يعني حول الحوار وأهميته وتفاؤله الدائم بأهميته، هل يعني من الممكن أن نقرأ الآن أنا وهو مستقبل مسار الأزمة السورية بأنه سيكون هناك أيضا حوار، خلال الحوار حوار مباشر حول مستقبل القيادة السياسية الحالية في سوريا وبأي اتجاه سيكون هذا الحوار؟
طيب، هذا السؤال سيد قدري جميل، عطفا عليه أيضا سؤال عن أنه كيف ستنطلق عجلة الحوار وتثمر، يعني إذا كانت الحكومة المعارضة سيتم تأليفها وتشكيلها من الخارج.
أعتقد أن الذي فكر بتشكيل حكومة بالخارج كان هدفه إذا مو يعرقل الحوار يقوي أوراقه على طاولة الحوار، ولكنه أخطأ في التقديرات. أعتقد أنه أضعف أوراقه بهذا الشكل، هي أولا.
نعم.
ثانيا فيما يتعلق بالفيتو، أنا مالي موافق مع الدكتور سمير، الفيتو الروسي والصيني ما إجا ليدعم النظام، الفيتو الروسي والصيني إجا ليمنع التدخل الخارجي، وهذا الشيء هام جدا. والتدخل الخارجي لو صار كان موجه مو ضد النظام، كان موجه ضد سوريا ككيان، ولذلك الفيتو الروسي والصيني أنقذ سوريا. أما فيما يخص السياسيين السوريين ومن سيحكم سوريا، هذه قضية إذا ما في تدخل خارجي وإذا استطعنا أن نجلس على طاولة حوار منلاقي الطرق حلها. بالأخير صندوق الاقتراع رح يحدد من سيحكم سوريا، من هم السياسيون الذين يجب أن يكونوا على سدة الحكم. ما هذا الموضوع اللي احنا عم نحاول ان ندفع الامور اليه. من هون كنا عم نقول انه موضوع التنحي يعيق الحوار وهو شرط تعجيزي. خلينا نعود على طاولة الحوار وحكوا لي بدكم اياه يا شباب، وبعدين منروح على صناديق الاقتراع بشكل ديمقراطي وشفاف، والشعب السوري يقرر مصيره. وين المشكلة بهذا الموضوع؟ وبعدين اذا بعض المعارضة تعتبر نفسها اكثرية وشرعية، ليش تخاف من الاقتراع؟ ليش تخاف من صندوق الانتخابات؟ اذا جبنا ضمانات داخلية ودولية حتى حول انه صندوق الانتخاب بده يكون شفاف، ليش الاشتراطات المسبقة يكون شفاف ونزيه وموضوعي؟ ليش الاشتراطات المسبقة؟
طيب دكتور قدري، يعني إذا لم يتحقق يعني أو لم ينجح لا قدر الله يعني هذا الحل السياسي وينجح هذا الحوار الداخلي ويتوج بصندوقة الاقتراع، أيهما ترى يعني أي الخطر تراه محدقا بالأزمة السورية؟ خطر التقسيم أم خطر امتداد الصراع إلى خارج الأراضي السورية وتحوله إلى حرب أهلية؟
حل الأزمة السورية هو في مصلحة الإقليم كله ومصلحة السلم العالمي. إذا لا سمح الله لم تحل الأزمة السورية،
نعم،
فسوريا ستذهب نحو التفتيت مع كل التشظي الذي يمكن أن تسببه هذه العملية وتأثيراتها السلبية على المنطقة كلها وحتى على جنوب أوروبا. لذلك ما حدا له مصلحة باستمرار الأزمة السورية بالشكل الذي تسير فيه حتى هذا اليوم. الأزمة السورية باستمرارها ممكن تخرج من تحت أي كنترول ممكن من قبل أي قوة إقليمية أو قوة دولية. بعتقد هذا الخطر يتحسسه الجميع بشكل أقل أو أكثر، من هنا التدافع الذي نراه باتجاه الحل السياسي، ومفهوم أنه كل طرف يحاول أن يقوي أوراقه قبل الذهاب إلى الحل السياسي بهذا الشكل أو ذاك.
سيد سمير صالحة، هل ترى أنه الأزمة السورية يعني أزمة طويلة الأمد؟ هناك من يتحدث أنه دخلت الأزمة السورية حالة اللبنانة.
أخت بتول، يعني أنا سأجيب على السؤال الذي تطرحينه بالطريقة التالية. قبل يومين أو ثلاثة، اللقاء الذي أجري مع الرئيس السوري بشار الأسد من قبل وسائل إعلام تركيا، الرئيس السوري حذر من أنه المساس بوحدة سوريا أو محاولة تقسيم سوريا أو تفتيت سوريا له علاقة مباشرة بنظرية الدومينو في المنطقة. يعني في إشارة مباشرة أنه محاولات إسقاط سوريا أو تفتيتها ستصل إلى دول جوار أخرى، وهي أيضا ستكون عرضة لهذه النظرية. أنا أتفق تماما مع طرح الرئيس السوري هنا، والإجابة أيضا بسيطة جدا، لأنه الكثير من الدول تعرف أنه فعلا هذه النظرية موجودة على الأرض، لذلك هي تتحرك بشكل قوي لعدم الوقوع في هذا المأزق، مأزق نظرية الدومينو. الكثير من الدول الإقليمية عربية إسلامية وغيرها الآن بدأت تقرأ، تحاول أن تقرأ مسار الأمور في المنطقة بشكل أو بآخر لتجنب الوقوع في هذه المصيدة. وتركيا أيضا هي بين هذه الدول التي تعرف أنها بشكل أو بآخر ستكون عرضة بسبب تركيبتها وبنيتها والكثير من المشاكل والأزمات التي تعيشها في الداخل. من هنا تحركت حكومة العدالة والتنمية لحل المسألة الكردية، للانفتاح على الكثير من الأزمات في الداخل ولمعالجتها. كنت أتمنى أنا رأيي الشخصي الآن هنا أن الداخل السوري، أن النظام السوري أيضا تحرك قبل الأزمة السورية، قبل 3 سنوات عندما كان هناك الكثير من القوى العربية والإسلامية
وبينهم تركيا
يطالبونه بهذه النقطة.
باختصار دكتور قدري جميل، هل تأخرتم في سوريا؟
نحن بسوريا نحن أبطال الفرص الضائعة. منذ اللقاء التشاوري بتموز 2011 وحتى اليوم، عدلك كم فرصة ضائعة.
شكرا جزيلا لك دكتور قدري، يعني بدنا حلقة تانية، صار دهمنا الوقت. دكتور قدري جميل، أشكرك جزيل الشكر مع اعتذاري لضيق الوقت. شكرا جزيلا للدكتور سمير صالحة من اسطنبول، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. أعود وألتقيكم بإذنه تعالى يوم الاثنين القادم لأضع وإياكم عنوانا جديدا بين قوسين. أراكم واقتراحاتكم عبر بين قوسين @منرتيفي.com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.